فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابيه
والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
من خشية الله ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قلنا أن هذه الآية المباركة من سورة البقرة تعطي لنا صفة أخرى من صفات المنافقين من أجل تشخيصهم في المجتمع، وهي صفة التآمر في الظلام والعمالة لأعداء الإسلام من القوى الخارجية. وإذا خلوا إلى شياطينهم، فالمقصود بالشياطين هم هؤلاء الأعداء أسياد المنافقين الذين يمررون مخططاتهم في ضرب الإسلام من خلال عملاء النفاق الذين يتواجدون في المجتمع الإسلامي. وأبرز مصداق لهؤلاء الشياطين هم اليهود الذين كانوا وما يزالون يتخذون المنافقين الأداة التنفيذية لهم. وقد حدثتنا روايات أسباب النزول لهذه الآيات المباركة وغيرها أن اليهود كانوا دائما وأبدا يستخدمون المنافقين في تمزيق الساحة وإثارة البلبلة وتعويق مسيرة الجهاد والمقاومة. ولهذا جاءت الآيات العديدة لتحذر المؤمنين من أن يكونوا أداة في يد اليهود والنصارى، كما وتكشف أولئك الذين راحوا يعلنون الولاء في السر والخفاء معهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وقد اعتبرت الآيات أن ولاية اليهود والنصارى تعتبر في الحقيقة ارتداد عن الدين والإسلام. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية المباركة جاءت في سياق تلك الآية التي تنهى عن ولاية اليهود والنصارى، كما أن بعد هذه الآية حصر الولاية بالله والرسول والقيادة الإسلامية الشرعية بقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من هنا يظهر أن معنى الارتداد في قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه بحسب السياق هو ارتداد الولاء والنصرة لأعداء الإسلام. ويؤكد ذلك أيضا السياق في نفس الآية المباركة عندما أعطت البديل عن هؤلاء المرتدين بقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن مواصفات البديل نستطيع أن نعرف القوم الذين أبدلوا لأنهم لا يحبون الله ولا يحبهم الله، وأنهم أعز على المؤمنين وأذل على الكافرين، وأنهم قاعدون متخاذلون لا يجاهدون في سبيل الله، وبأنهم خائفون من لومة اللائم. فقضية الارتداد هنا ليست قضية الانتقال من الإسلام إلى المسيحية أو الانتقال من الإسلام إلى اليهودية، بل هي قضية حمل الرسالة والشعور بالمسؤولية وجهاد الأعداء بكل صلابة وشجاعة وإقدام، وعدم المساومة مهما كانت التحديات والآلام. فالارتداد المقصود هو ارتداد الولاء لليهود والنصارى، وإقامة العلاقات، علاقات الولاء والنصرة معهم، وتقديم التنازلات، تلو التنازلات إليهم، وترك مجاهدتهم، والعيش الذليل أمام قوتهم وجبروتهم. إن الآية المباركة واضحة في معانيها اللغوية وضوحا تاما لكل من اطلع على اللغة العربية، فإننا جميعا نعرف مفردات هذه الآية المباركة التي نحن بصدد تفسيرها في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولهذا فلا داعي للاستغراق في المفردات والاستغراق في التفسير اللغوي الذي هو الخطوة الأولى في التفسير. إن علينا ونحن نتدبر هذه الآيات القرآنية أن نبحث عن النماذج التي تطرحها في واقعنا المعاصر وفي صراعنا الحاضر مع أعداء الإسلام، لنعيش الحذر الكبير من هذه النماذج النفاقية التي هي أساس البلاء وتمكن الأعداء. إن علينا أن نكتشف المصادق الحاضرة والمعاصرة في ساحة الصراع مع الأعداء لهذه النماذج التي تلعب الدور الخطير بكل دهاء ومكر وخفاء، فهم الذين يمهدون للأعداء الطريق، وهم الذين يمثلون الثغرات الكبيرة التي يدخل الأعداء من خلالها، وهم يمثلون العقبات الكأداء في مسيرة الأمة الإسلامية. وقد شهدت ساحتنا الإسلامية في صراعها السياسي مع الاستعمار الكثير من هؤلاء الذين كانوا السواعد القوية في خدمة الهجمة الاستعمارية، فهذا شاعرهم الذي يلقبونه بالفيلسوف يستقبل ما يسمى بالمندوب السامي البريطاني في العراق السير بيرسي كوكس، إبان الاحتلال البريطاني للعراق، يستقبله في ميناء البصرة هو وعدد غفير ممن كانوا يسمونهم بالطبقة المثقفة وأنصار التنوير، لينشده قصيدة بمناسبة رجوعه للعراق مرة ثانية بقوله: عد للعراق وأصلح منه ما فسد، وابثث به العدل وامنح أهله الرغد، فالشعب فيه عليك اليوم معتمد فيما يكون كما قد كان معتمدا. فقال له السير بيرسي كوكس: أحسنت يا أفندي. ولهذا فلا نعجب من هذا الشاعر العميل الذي رحب بما يسمى بالمندوب السامي البريطاني، لا نعجب إذا ناشد المرأة المسلمة بأن تمزق الحجاب وتضرب كل التعاليم الإسلامية لتتحرر من الجلباب الذي أمرت به الآيات القرآنية، حيث يقول: اسفري فالحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيم، كل شيء إلى التجدد ماض، فلماذا يقر هذا القديم؟ اسفري فالسفور للناس صبح زاهر والحجاب ليل بهيم. نعم، إن علينا ونحن نعيش في صدد التفسير قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إن علينا أن نستكشف النماذج الحية والواقعية، فإن أسباب النزول تحدثنا أن المقصود بالشياطين كما قلنا في الآية المباركة هم اليهود، حيث كان اليهود يستخدمون هؤلاء المنافقين في سبيل تحقيق مآربهم في صراعهم مع الإسلام. فإذا كانت النماذج النفاقية المتعاملة مع اليهود في صدر الإسلام الأول متمثلة بعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين، فإن ساحتنا اليوم تشهد عشرات النماذج من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول، يمثلون أقطاب النفاق في العالم العربي والإسلامي، ويقومون بنفس الدور الذي كان يقوم به عبد الله بن سلول، بل وأكثر خطورة ومكر ودهاء. هكذا يريد القرآن أن يقدم لنا هذه النماذج النفاقية الحية التي كانت تعيش في العصور الأولى للإسلام، ليبعث فينا روح الوعي للمجتمعات التي نعايشها، ونفتح أعيننا على هذه النماذج في حركة المجتمع لئلا ننطلق في التعامل مع الآخرين بسذاجة. إننا نجد أمثال هذه النماذج كما يقول صاحب تفسير في وحي القرآن في الكثير من الأشخاص الذين ينطلقون مع التيارات السياسية وغير السياسية في عملية ارتباط وانتماء، ولكنهم في الوقت نفسه يمثلون أدوار الإيمان عندما يلتقون بالمؤمنين البسطاء ليخدعوهم ولينفذوا مخططات أعدائهم. إن القرآن الكريم ما ذكر لنا أوصاف وملامح هؤلاء إلا من أجل أن نحذرهم ونحبط مخططاتهم، وإلا فإننا نبقى في غفلة قاتلة نقرأ القرآن ونلعن ابن أبي بن سلول التاريخي في الوقت الذي نبارك لعشرات من أبناء أبي بن سلول المعاصرين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم من القوى الكبرى، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلماذا عبرت الآية المباركة بالأعداء بالشياطين وإذا خلوا إلى شياطينهم؟ لماذا جاء هذا التعبير في الآية المباركة؟ سنتحدث عن أسرار ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض تأتيكم درر البلاغة عند 12:27. مع الصادقين في 12:39. في 1:00 تماما على مدى 5 دقائق نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية في 1:05 يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي، موضوعها قصة مريم عليها السلام وميلاد المسيح عليه السلام. الثانية تماما وقسم الأخبار يأتيكم بحصاد الظهير على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 12:27، وفي 3:00 تماما على مدى 5 دقائق نشر موجزة للأنباء. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ عند 3:08. على الهواء مباشرة في 3:15 في 45 دقيقة فلسطين اليوم. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، معكم في رحاب حكم نهج البلاغة. من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الحكيم، وهو من حيث الوزن على وزن على أنه صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والدوام. طبعا في الله سبحانه وتعالى إنما يكون على نحو الأزلية والأبدية، والجامع لهما الأزل والأبد هو السرمدية. فالله الحكيم السرمدي، إذ أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والحكيم أصله في اللغة العربية من الفعل المجرد الثلاثي، فأصله من حكم يحكم، ومصدره حكما، وهو لغة يأتي بمعان المعروف والمشهور القضاء، وأصله المنع، كما يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلاف ما يريد أن يخرج عنه ويرتكبه، وحكمت بين القوم يعني فصلت بينهم. ومن هذا الباب الحاكم والحكم والجمع حكام وحاكمون، هذا من حيث المعنى اللغوي. ومنه اشتقت كلمة الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الرذائل والأردال، أخلاق الرذيلة، كما يقال أحكمت الشيء إذا أتقنته فاستحكم فصار متقنا. ومنه المنع من الظلم، وسميت زمام الدابة بالحكمة لأنها تمنعها فيقال حكمت الدابة وأحكمتها. فإذا المعنى اللغوي إنما يكون بنحو عام هو معنى المنع، والحكمة هذا قياسها لأنها تمنع من الجهل، والجهل كما قال أمير روحي فداه كما يأتينا، الجهل إما مفرط أو مفرط، يعني يتخذ طرفي الفضيلة من الرذيلتين باعتبار الفضيلة هو الحد الوسط والعدالة، وإذا كان إفراط وتفريط فيكون حينئذ من الرذيلتين، فكل فضيلة بين الرذيلتين، وكذلك الفضائل الأخرى فإنها تجتمع بين الرذائل. وحينئذ تقول حكمت فلانا تحكيما إذا منعت عما يريد، هذا المعنى. والمحكم يعني الرجل المنسوب والمجرب بالحكمة وإلى الحكمة، فالحكم مصدر لقولك حكم بينهم بحكم، أي بما يقتضي الحكم، كالقاضي عندما يحكم فإنه معنى القضاء يأتي ومن قبل الحاكم طبعا والقاضي، ويأتي بمعان أخرى. والحكمة تأتي تارة بمعنى العلم والحكيم، يعني العالم وصاحب الحكمة والحكيم. اسمحوا لي أبين هذا الموضوع لأنه موضوع مهم. في أحاديثنا الشريفة عندنا الحكمة عبارة عن وضع الشيء في موضعه، وضع الأشياء في مواضعها من الحكمة، وعندنا أيضا العاقل، والعاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، وكذلك العادل والعادل. فهذه كلمات ثلاثة تشترك في هذا المعنى، أنه وضع الشيء في موضعه. فالحكيم يكون عاقلا وعادلا حينئذ، كما أن العاقل والعادل يكون حكيما، هذا من حيث المعنى المصطلح طبعا في الأحاديث الشريفة. وهناك لوازم بالنسبة إلى تعريف الحكمة. طبعا الحكمة تارة والحكماء يكون باعتبار المصطلح الفلسفي عند الفلاسفة يعبر عنهم بالحكماء، هذا ما لا نبغيه في بحثنا هذا وفي هذه الحلقات المختصرة، وإنما المقصود الحكمة التي جاءت في الآيات القرآنية والروايات الشريفة، بمعنى أنه الفضيلة والعدالة والعقلانية. وحينئذ إذا قيل وإن من الشعر لحكمة بهذا المعنى، بمعنى أنه الذي يكون فيه ما فيه سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أنه ما فيه عدم الاختلاف وعدم الاضطراب. فالتحقيق في هذه الكلمة طبعا ما أذكره كمقدمة إن شاء الله حتى نكون على بصيرة من أمرنا، أن الأصل الواحد في هذه المادة هو ما يحمل على موضوع ويلحقه وما به يتحقق الأمر والنهي إذا كان عن قطع وبت ويقين. وبمناسبة هذا المفهوم تطلق حينئذ الحكمة على القضاء، وبمناسبة قيد الثبت واليقين تطلق على الفقه والعلم والمنع والرد والإتقان وما لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا ترديد. هذا بالنسبة إلى معنى الحكمة من حيث اللغة إجمالا طبعا. والفرق بين الحكيم والحاكم والحكم نكتة لطيفة، أن الحكيم ما ثبت له الحكم، والحاكم ما صدر عنه الحكم، والحكم هو ثبوت الحكم فيه أزيد من الحكيم، فالحكم حينئذ سيكون أكثر حكمة مما يكون عليه الحكيم. والحكمة على وزن فعلة تدل على نوع خاص من الحكم، وهو ما كان من الأحكام الراجعة إلى المعارف القطعية والحقائق المتقنة والمعقولة. فظهر الفرق بين الحكم والقضاء أولا، فإن الملحوظ في القضاء هو إظهار النظر من جانب القاضي والحاكم في مورد خاص، طبعا في نزاع، في خصومة، وليس القطع والبت منظورا فيه، ولكن كما في قول تعالى: ما لكم كيف تحكمون، أي كيف تبدون رأيا قطعيا مع أنكم لا تعلمون بذلك أو تظنون بذلك، تشكون في ذلك، ألا ساء ما يحكمون، فإن رأيهم خلاف الحق حينئذ وهم يظنون ظن السوء. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي الآيات التي تدل على هذا المعنى. إذا أردت أن تبدل رأيا أو تؤثر أو تأمر وتنهى في رأي، فليكن ذلك من باب القسط والعادلة، وأنه يكون عن حكمة ووضع الشيء في موضعه كما ذكرت لكم. والله خير الحاكمين حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، واصبر حتى يحكم الله سبحانه وتعالى، وغيرها من الآيات الكريمة التي تدل على هذا المعنى. فحينئذ هذا ما ذكرت لكم إجمالا بالنسبة إلى معنى الحكمة لغة ومصطلحا، ولازلت وإياكم في مقدمات هذا البحث وللحديث الصلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، من أقطاب الصادقين المخلصين لأهل البيت وللإمام أمير المؤمنين بالذات، هو عضد الدولة البويهي، واسمه فنا خسرو ابن بويه الديلمي رحمه الله. وهذا الرقم المبارك هو من آل بويه، وهو من مواليد عام 324 هجرية. وطبعا آل بويه منهم هذا الشاعر المعروف، شاعر أهل البيت مهيار الديلمي. آل بويه أخبر عنهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى خطبه، والتي أخبر فيها عما يحدث في مستقبل الزمان، فضمن ما أخبر عنه تكلم عن آل بويه، أعطى بعض خصائصهم، فقال على المنبر في مسجد الكوفة: يخرج من بني ديلمان بنو الصياد حتى يستشري أمرهم فيملك الزوراء، يعني بغداد، ويقلع الخلفاء. فقام إليه رجل قال: أوضح يا أبا الحسن. قال: أبوهم رجل صياد، يملكون بغداد وتستقر لهم الأمور، واستعرض بعض معالمهم. فعلا سبحان الله، ما مرت السنين حتى تحقق كل ما أشار إليه الإمام سلام الله عليه. وليس الإمام بعالم غيب مطلق، لكن الإمام علي أخذ ذلك من رسول الله، والنبي أخذ ذلك عن الله عز وجل. إذن فعضد الدولة هو أحد ملوك هذا الكيان، وهم آل بويه. وهذا الرجل الكريم الشريف مفخر من مفاخر الإسلام في عهده، هو أحد بناة مدينة النجف الأشرف، وكان بنفسه يشرف على البناء وعلى التخطيط وعلى ترتيبها، وأهم في هذا الإطار بناء الحرم الحيدري الشريف بصورة جيدة وجديدة وأنيقة. وكان هذا الرجل عالم أيضا، وأديب، وشاعر مجيد، وولوع بالكتب. فهو أسس مكتبة ضخمة في النجف الأشرف، ونقل كتبه إليها وأوقفها، وهو أيضا أسس البذرة الأولى لبناء المدارس العلمية كسكن لطلاب العلم. المرحوم عضد الدولة البويهي شيعي إمامي إثنا عشري، وقد ازدهرت ثقافته بسبب علاقته الوطيدة بالشيخ المفيد على الله مقامه، وكان يتردد إليه، كما أعاد يعني بناء مسجد براثة الذي كان شبه مدرسة ومقر علمي للشيخ المفيد. ونشطت الحالة العلمية والحوزوية في عهده وعلى أثر خدماته، وأصبح عضد الدولة البويهي في القرن الرابع الهجري ألمع شخصية عملت على نشر الإسلام بفكر أهل البيت. الإسلام الصحيح الصافي هو إسلام فكر أهل البيت. كان هذا عضد الدولة مشهور بالكرم، معروف بالكرم بالشجاعة، وقصده الكثير من الشعراء، ومنهم أبو الطيب المتنبي الذي مدحه بقصيدة رائعة كان منها قوله: وقد رأيت بها الملوك قاطبة، وسرت حتى رأيت مولاها. الظاهر أنه يقصد بغداد مثلا، الضمير هالشكل. وقد رأيت بها الملوك قاطبة، وسرت حتى رأيت مولاها. ثم ذكر بشعر قصيدة يعني أسماء، ويجي إلى عضد الدولة يقول: أساميا لم تزده معرفة، وإنما لذة ذكرناها. اشتهر عضد الدولة كما قلت بالأدب شعرا ونثرا، وكنموذج من شعره الذي كان يتفاخر به هو جزء من قصيدة له نظمها في مدح مدينة النجف الأشرف، وذكر فيها مثوى مولى الموالي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فقال رحمه الله، طبعا هو جارى بها القصيدة قصيدة دعبل الخزاعي، فقال: سقى الله قبرا بالغري وحوله قبور بمثوى الطهر مشتملات، ورمسا بطوس لابنه وسميه، سقته سحاب الغر صفو فرات، وأم القرى فيها قبور منيرة، عليها من الرحمن خير صلاة، وفي أرض بغداد قبور زكية، وفي سر من رأى بها البركات. يعني جمع بها المقطوعة بها المقطع من شعره ذكر مراقد أهل البيت عليهم السلام. أما نثره فأذكر نموذج واحد، هو شنو واليه، الوالي يعني المحافظ على دمشق اسمه أفتكين التركي، كتب له رسالة العضد الدولة بأن الشام كله صفالي. الشام يعني مو دمشق، الشام كل هذا لبنان أردن، هذا الشام، شام وفلسطين، وإلا قديما الشام فلسطين القدس. المهم كتب له هذا أفتكين التركي بأن الشام كله صفالي، وصار بيدي، فإن قويتني بالأموال حاربت القوم في مستقرهم. يعني بهذا هو يشير إلى غارات الخصوم والأعداء. لكن خل نسمع الجواب، شوف هنا الإبداع والثقافة العالية. أجابه عضد الدولة برسالة بهالجواب، شوف: كتب إلي غرك عزك فكتبت ذلك، فاخش فاحش فعلك فلعلك بهذا تهدى. جميل، هذا يعني من خلال هذا الإبداع في الشعر في النظم في الناث نعرف مدى ثقافته العربية ومدى صلته بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فعضد الدولة وخدماته ومشاريعه طبعا فيه كلام كثير وكبير، لكن أنا أشرت إلى نزر منه بموجب الوقت الذي يسمح لنا. ويكفيه شرفا وفخرا أنه بنى النجف الأشرف وعمر المراقد المحيطة بها بعد أن هدمها أعداء أهل البيت، ولذلك حقد عليه النواصب والتكفيريون كون أنه من مروجي خط أهل البيت في القرن الرابع الهجري. وعضد الدولة كان يثني عليه خطباء المنابر والوعاظ والعلماء، ويشيدون بخدماته الرائعة. وله قصة معروفة مع عمران بن شاهين مرت في حلقة من حلقات هذا البرنامج. ومن أشهر خدمات عضد الدولة البويهي بناؤه مستشفى ضخم في بغداد على نهر دجلة، ومشاريع أخرى غير ذلك. أضد الدولة أحد الملوك الذين وفروا الأمن للعتبات المقدسة في إيران والعراق بالذات، فنشطت حركة الزوار وتنقلاتهم، وكان يزور النجف الأشراف باستمرار ويبيت أحيانا بالصحن، خصوصا أيام البناء، بناء الحرم، وكان أحيانا للتبرك يمسك بيد القنابيل، قناديل الحرم، المصباح، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفي الواقع علماء الإمامية في هالبرهة من الزمن أيام آل بويه استطاعوا أن يبنون مجد كبير لتراث أهل البيت، من قبيل الشيخ المفيد على الله مقامه، من قبيل الرضي والمرتضى، من قبيل الشيخ الطوسي على الله مقامه. وطبعا الشيخ الطوسي لما انتقل إلى النجف الأشراف يقال أن هو أكمل المشوار الذي بدأه عضد الدولة البويهي في بناء المؤسسات. طيب، فهذا عضد الدولة البويهي قلت كان معروف بتواضعه، بعلمه، بأدبه، وكان بنفس الوقت شديدا مع أعداء أهل البيت، لذلك حقدوا عليه. وأخيرا توفي عضد الدولة ببغداد في 8 شوال عام 372 هجرية، دفن مؤقتا في بغداد كأمانة في مقبرة الملوك كذا، لأن كان قد أوصى بأن يدفن بجوار أمير المؤمنين، لكن صعوبات حالت دون ذلك. بعد زوالها نقل إلى النجف الأشرف ودفن برواق الحرم الشريف، وكتب هذه الكلمات على صخرة، أو كتبت ووضعت على قبره بوصية منه. هاي الكلمة هي هو كاتبها مدونها: هذا قبر عضد الدولة وتاج الملة الذي أحب مجاورة هذا الإمام المعصوم لطمعه بالخلاص، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. هذه الصخرة كانت موجودة وقد رأيتها مرارا، يعني مو مرارا، آلاف المرات، لكن جاء عدو الله وعدو أهل البيت صدام التكريتي صفاح العراق فأزالها، كما أزال الكثير من هذه المعالم. وطبعا هو كان ينوي نبش قبر عضد الدولة وقبور الملوك وحتى قبر الخاجة نصير الدين الطوسي، لكنه لم يتمكن، وبالتالي رده الله إلى ما ارتكب من أعماله ليلاقي ذلك الخزي في الدنيا والآخرة. فعضد الدولة البويهي قبره في رواق أمير المؤمنين، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خالية من أمي تذبحني من طوب ليها، شلون أهجع وطوب إلها وأقعد واستجين بيها، شلون بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي وطاحت خيمتي وظخري والبيت انكشف فيا يا خذني الدرب لوعة والحسرة ترد بي أموتين من يمر علبة طار أمي وما حاجيها طار أمي وما حاجيها وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل ون وشين هي من قلوب عندي وجسمي جبيد دفنا أيستي وبعد هيها طولك بعد شوفن وما شفنا اليوم تيعو اي سيل دفنتي اي سيل دفنتي ويا ريتي القبر طماني ولا اشوف اين يدفنونك وعساها بي العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذهبي البيت ما ألقى إذا ضابي البيت ما ألقى أنا من شابك هدومك شلوني بفارقتي وإياك سفورتي طاولتيها وسفورتي طاولتيها يا ريتي القبر طماني الموفق داخل شويد العقيلي يا ريتي القبر طماني ولا اشوف اين يدفنونك وعساها بي العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذا بالبيت ما القى وذا أنا من شابك هدومك شلوني بفارقتي ويا وسفورتي طاولتيها وسفورتي طاولتيها ودعنا المحن وياك وبس بيني مردينه